بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء السادس من اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية. شارك فيه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وفضيلة الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظهم الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الأحد 21 من شهر رجب عام 36 للهجرة النبوية في قاعة العرب بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فأحببت أن أغتنم هذه الفرصة وفي هذه الساعة التي أسأل الله أن تكون مباركة علي وعليكم، وفي المناسبة المباركة إن شاء الله تعالى، ولنا مقصدان. الأول، أحببت أن لا يفوتني الاجتماع بابننا وصاحبنا وأخينا وتلميذنا الدكتور أحمد بن مبارك المزروعي، فلقد فاتني حضور المناقشة وسماع النتيجة مباشرة ولكنها بلغتني، فأحببت أن لا يفوتني الاجتماع به وتهنئته والاجتماع بكم أيضا. المقصد الثاني، المذاكرة في رحاب سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونفتتح هذا الدرس بحديث صحيح خرجه البخاري ورحمه الله في كتاب الاعتصام من صحيحه، وقد آثرت من سنين ليست بالبعيدة أن تكون لقاءاتي في ضوء النصوص الشرعية، إما آية وإما حديث وإما كليهما، وذلكم لأن القرآن والسنة كليهما وحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فوحي الله هو المعصوم، ومنهما يستمد الهدى والنور كما قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور الحديث، أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وله قصة. أما الأقوال والأعمال التي لا تنبني على نص شرعي وهو إما آية أو حديث فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، فالله سبحانه وتعالى لم يتعبد الخلق إلا بوحيه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة، وهذان القرآن وهذان الوحيان لا بد أن ينضم إليهما أمر ثالث وهو فهم السلف الصالح. والمراد بالسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره وأساس أولئكم القوم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم من الأئمة الذين مضوا عليها تعليما وتقريرا وذبا عنها وعن أهلها ورد البدع والمحدثات. ولهذا أحببت أن يكون لقائي معكم وحديثي إليكم هو استنباط، ولا أقول أني أوفي، بل أطلب من أبنائي وأكبرهم أظن الشيخ عبد الله الظفيري وبقية الأبناء إذا استدركوا علي شيئا ينبهوني، وإذا تركت شيء لا مانع من الإضافة. فالكل يعرف أصلي، وقد أوصيت القريبين مني كثيرا ومنهم الدكتور عرفات وغيره أنه حتى لو رحلت عنكم ما كان مني من خطأ، أن تردوه إلى أصلي الذي بثثه فيكم، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ووالدينا ووالديه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير.
أقول: هذه الترجمة فيها الدلالة الصريحة على أنه لا بد للاستدلال بالكتاب والسنة من فهم السلف الصالح. فانظروا البخاري رحمه الله من دقته فسر الآية بقوله: أئمة نقتدي بمن قبلنا. انظروا هذه الجملة، هذه كنز من كنوزكم يا أهل السنة. نقتدي أئمة، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ثم أتبعها بوصية عالم خير من جهابذة التابعين وأئمتهم، وهو عبد الله بن عون رحمه الله، ذكر هذه الوصايا الثلاث. وهذا كله تنبيه إلى أن الناس صنفان: صنف يستصحبون لفهم النصوص الشرعية بفهم السلف الصالح، وذلكم لأن سيرتهم رحمة الله عليهم تطبيق عملي لفقه نصوص الكتاب والسنة. وهؤلاء في كل زمان ومكان هم القدوة للناس، لا لذاتهم بل لما مشوا عليه وساروا عليه من الاقتداء بمن قبلهم. فالتابعون اقتدوا بالصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه مشاهدة، ثم بلغوه إلى التابعين فأخذه التابعون عنهم، أعني الأئمة لا الهامج الرعاع. ثم توارث وورثه بعدهم الأئمة من أتباع التابعين مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والشافعي محمد بن إدريس، وأحمد بن حنبل، والليث بن سعد وغيرهم. ثم توالى دعاة الحق والبصيرة الذين ورثوا عن سلف الأمة ما ورثوه من الهدى ودين الحق، فربوا الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. والشيء الثاني، ربوهم على بغض البدع وأهلها ومصارمة أهل البدع، وقد بينت التفصيل في رسالتي لي بعنوان الحد الفاصل، وهي مطبوعة الآن ضمن مجموعة الرسائل، وأظنها بلغتكم أو بلغت الكثير منكم قبل طباعتها. ولهذا أختصر، فإذا نظرت حال الأئمة فإنهم لم يكتفوا بتعليم الناس السنة فقط، بل لا بد إلى جانب ذلك أن يضموا التحذير من البدع، يعلمون الناس دين الله الصافي المبني على أصلين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه المقدمة تفضل يا بني فقرأ الحديث، هاته بالسند.
قال رحمه الله: حدثنا محمد.
أنا لا أخفيكم، والله إني أستمتع بالسند، بإسناد الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
في هذا الحديث فوائد، والحق أنها قواعد وأصول. القاعدة الأولى: الدليل على أن رؤى الأنبياء حق، لأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يتسلل إليهم الشيطان، فما بلغ عنهم سواء كان في اليقظة أو في المنام فهو من وحي الله عز وجل، بخلاف غيرهم من الناس فلا يقال إن رؤيتهم حق على الإطلاق. نعم. وباب التعبير أمر آخر. الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل سائر البشر، من حيث أنه ينام ويستيقظ ويمرض ويجوع ويعطش. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. نعم. القاعدة الثالثة: خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم الكثيرة، أوصلها بعضهم إلى 60 خصيصة. وقال الحافظ بعد أن ذكر ما ذكر، قال: والمتتبع يجد أكثر من ذلك. نعم. وهذه الخصيصة أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا سر، وهذا والله أعلم سر أن ما بلغه ورآه في المنام مثل ما يراه في اليقظة، لأن القلب لا ينام. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أو من حكمه البالغة التي جعلها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تربية للعباد ودلالة على ما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. فكل ما يأتي عنه صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح الذي له شروط في أصول الحديث هو من وحي الله سبحانه وتعالى، لكنه بالسنة. نعم. الرابعة ضرب الأمثال. فضرب المثل وهو تشبيه أمر محسوس بأمر، أو تشبيه أمر معنوي بأمر محسوس، وهذا في فائدته تقرير القاعدة العلمية التي تنبني على هذا. والقرآن مملوء بالأمثلة، أو بالأمثال، والسنة كذلك. ولهذا قال الملائكة عليهم الصلاة والسلام: إن لصاحبكم هذا مثلا، يعني وصفا، فاضربوا له مثلا، يعني وصفا. الفائدة لعلها الخامسة: الدلالة على أن ما يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعلى الأسانيد وأقواها وأصونها، لا يتطرق إلى ذلكم الإسناد أي شيء. ولعلكم تقرؤون قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين، الآيات، فهو من الله سبحانه وتعالى إلى الملك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة لا تروج عليهم الأوصاف الفضفاضة مثل هذا الرجل المفكر العظيم، هذا الرجل النابغة، إلى غير ذلك من ذلك من الأقوال المزخرفة، هذه باطلة عندنا لما قدمته الآن. فقولهم المفكر يستوي فيه كل إنسان، ليس فيه ميزة، لا، كل إنسان يمكن يسمى مفكر. فالنصارى يسمون، منهم من يسمى المفكرين، واليهود كذلك، والمسلمون ومنهم من هو سائر في ركاب المعسكرين الكافرين الشرقي أو الغربي، وأنا لا أكفرهم، لكن يبثون فينا أفكار المعسكرين الشرقي والغربي، فالشرقي بزعامة روسيا والصين، والغربي بزعامة أمريكا وبريطانيا التابعة لها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن مهمة محمد صلى الله عليه وسلم هي البلاغ عن ربه جل وعلا. ألا لم تسمعوا إلى قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله؟ وقبل ذكر ذكروا أن الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والدار هي الجنة، والمأدوبة هي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. وأبلغ من هذا ما في الكتاب العزيز: من يطع الرسول، ها جواب الشرط، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا المنطوق. والمفهوم أن من لم يطع الرسول لم يكن مطيعا لله، فالطاعتان مجتمعتان، لا تستقيم طاعة الله دون طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون طاعة الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فطاعة الله عز وجل تقتضي أشياء، منها تضمن لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ثم من بعد سائر الفرائض. نعم، العملية في الصلاة والزكاة وغيرها، والتحذير من المعاصي، وأعظمها الشرك بالله. ولهذا فإن العلماء والأئمة يقررون على أن أصل هذا الدين، دين الإسلام، أمران. الأمر الأول: الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من ترك. والثاني: التحذير من الشرك في عبادة الله، في عبادة الله وحده، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. وهذا سيأتي له مزيد إن شاء الله تعالى بعد قليل. نعم، وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ما تقدم تقتضي تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم. ومن هذا فإن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فبمجموعهما يتحصل للعبد ما يأتي: أولا تحقيق الإخلاص لله وحده، وهذا من شهادة أن لا إله إلا الله، لأن المكلف يشهد على نفسه أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يخرج عن عبادة هذا المعبود الحق إلى عبادة ما سواه، وهي الباطل. وشهادة أن محمد رسول الله يتحقق للعبد بها تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معنى أن محمد الرسول، معنى هذه الشهادة، قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالمبلغ عن الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه لذلك. نعم، فمن رام تبليغ الناس بغير ما بلغ به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا إما جاهل ليست عنده أهلية يعلم بها الناس دين الله ويفقههم فيه، وإما صاحب هوى شمر عن ساعد الجد ليحرف الناس عما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض الأئمة، مالك ابن أنس أو غيره رحمهم الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فتفطنوا يا أهل السنة. ومن قواعد هذا الحديث وأصوله الجملة الأخيرة: فرق بين الناس، وضبط فرق بين الناس. قال الحافظ رحمه الله: وكلاهما متجه. وأقول تجتمع الروايتان على أمر واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليفرق بين الناس. لكن هذا التفريق هل هو قدري أو شرعي؟ قولوا: التفريق شرعي، التفريق شرعي. أما القدر فإلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء عنده في اللوح المحفوظ مكتوب وفق علمه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم، وهذا التفريق هو فرق، أولا فرق بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك. وهذا هو صلى الله عليه وسلم فيه مع من مضى قبله من إخوانه النبيين والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبر سبحانه وتعالى فيما قصه علينا في كتابه العزيز من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وصالح وغيرهم، كلهم أول ما يصدعون به قومهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وتعالى فيما أنزله على عبده ورسول فيما أنزله إلينا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية. فمن كان على مثل ما أخبر الله به جل وعلا في هذه الآيات وأمثالها من الدعاة فهو داعية حق وفقه وعلم وبصيرة، وهو الذي يجب أن يناصر ويعان ويلفت النظر إليه، وهو وإخوانه يجب الارتباط بهم في كل زمان ومكان. ومن كان على غير ذلك فقد قدمت لكم أنه إما صاحب هوى وإما جاهل، لكن الجاهل له علينا حق النصيحة والإرشاد والتنبيه إلى أن ما هو عليه ليس بحق بل هو الضلال. فإن قبل واستجاب وانقاد للنصيحة فهو أخونا ومنا ونحن إخوانه ومنه، وإن أبى واستنكف وعاند ألحقناه بأهل الأهواء ولا كرامة عين. نعم. وثمة أمر آخر، من كان من هذه الأمة صاحب صلاة وصيام وحج وبر وصلة وزكاة لكنه يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يسأل الموتى، قلنا لا ينفعك عملك، عملك حابط، يرحمك الله. واسمع، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإن صدع بأعلى صوته وطبق صوته الآفاق وتداعت الاستجابات له على أنه مسلم فنحن ندين الله بأنه غير مسلم، هو مشرك كافر. هذا كلامي من حيث ماذا؟ العموم. ثم إن بلغته الحجة الرسالية ولجلج وعاند إلا ما هو عليه من الشرك، قلنا هو مشرك كافر حلال الدم والمال يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. مفهوم هذا يا بني؟ ما فيه لبس ولا إشكال؟ طيب، التفريق الثاني تفريق بين المسلمين أنفسهم، فمدعي الإسلام كثر، أظنهم بلغوا المليار أو يزيدون، لا أعلم الإحصائية، هل يعلمها منكم أحد؟ لا بأس، ليس يعني بالمهم. فالمنتسبون إلى الإسلام كثر لا يحصون، وهؤلاء المنتسبون إلى الإسلام في الجملة قسمان: قسم هو صاحب سنة وتوحيد وتقوى لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فهذا هو الذي عمل بوحي الله سبحانه وتعالى وما أنزله على رسوله في كتابه أو صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمت قبل الصلاة أن القرآن والسنة كليهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بسطت هذه المسألة في مواطن كثيرة بما أرى أنه يغني عن إعادته هنا اختصارا للوقت. الثاني أهل البدع، أهل البدع، والبدعة في اللغة كما يعرفها العلماء من البدع، وهو الاختراع أو إيجاد الشيء، حتى لا نقع في جانب الله عز وجل، إيجاد الشيء على غير مثال سابق. وفي الشرع هي إحداث في التدين بما لم يأمر الله به، بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه دليل من كتاب ولا سنة. والقاعدة عند أئمة السنة، عند السلفيين، أنهم يعرضون ما يفد عليهم ويرد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم على ميزانين، وهما النص والإجماع. فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على قائله أو فاعله كائنا من كان. وبهذا أنبه في عبارة وجيزة إلى ما قد بسطته وأفردت فيه رسالة، وهو حيال ما يجري في الساحة من خلاف. فالخلاف الذي في الساحة قسمان لا ثالث لهما. أحدهما ما كان في أصول الدين التي لا مجال للاجتهاد فيها، أو كان ثابتا بنص أو إجماع، والآخر المخالف ليس عنده إلا الرأي، مجرد الرأي فقط أقيسه. فهذا يرد، هذا يرد وينبه على أنه خطأ فاحش لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلتفت إلى من حاول أن يسوغ أو يعلل أو يروج بأية عبارة مزخرفة. ومن هنا تعلمون أن أهل السنة قد يرد بعضهم على بعض. عالم من علماء السنة زلت به القدم فأخطأ وخالف الدليل الصريح، فما موقف أهل السنة معه؟ لهم موقفان، أحدهما أنهم يردون مخالفته بالدليل، لأن المقصود تصفية التدين لله سبحانه وتعالى إخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني صيانة عرض هذا العالم السني وحفظ كرامته والذب عنه، نعم، ولا يتابعونه على زلته، نعم. الثاني من المخالفات ما كانت تتنازعه الأدلة، فهذا لا يثرب أحد المختلفين على الآخر ما دام أن كلا عنده من الدليل ما يسوغ ما يذهب إليه. وقد بسطت هذه المسألة في مواطن كثيرة، ومنها القريب جدا وأظنه في مجالس جامع الرضوان، والكثير منكم سمع منا هذا مرات، نعم، ومرات كثيرة، نعم. ولصاحب الدليل الذي يسوغ ما يذهب إليه أن يبقى على رأيه، نعم، ولا يثرب على مخالفه، على مخالفة، وكذلك الآخر. فإذا انجرت المسألة إلى أن كل واحد منهما يوالي ويعادي فيما يذهب إليه، فهنا دخلت حظوظ النفس والبدعة، وما كان السلف على هذا، نعم. أقول فالمبتدعة لأهل السنة معهم حالتان. الحال الأولى أن تكون الشوكة القوية والكفة الراجحة والصولة والجولة لأهل السنة، القوة لهم والعامة والخاصة معهم، فإنهم مع ردهم البدع يحذرون من أهل البدع، وسيأتي إن شاء الله مزيد بعد قليل. وأما إن كان العكس فليس لدى أهل السنة قوة شوكة ولا رجحان كفة، وغالب الناس مع الآخر المبتدع، فأهل السنة في هذه الحال يردون البدع والمحدثات، وهذا وسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. بقي أمر، وهو أن التفريق بين الناس وبيان حال المخالف من حيث سنيته وبدعيته ليس هذا من عند أهل السنة، ليس من تلقاء أنفسهم، بل هم تلقوا هذا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من طريق أئمة أهل السنة. وفي الكتاب العزيز قوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما معنى الفرقان وما المراد به؟ المراد بالفرقان هنا هو القرآن، هذا أحد أسمائه، والمعنى أنه سمي بهذا الاسم لتفريقه بين الحق والباطل. إذن فرق الله سبحانه وتعالى بين عباده، فرق سبحانه وتعالى بين عباده بما أنزله من وحيه على رسله عليهم الصلاة والسلام. وأما من السنة الصحيحة فسوف أسوق لكم حديثين، ثلاثة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، وأخرجه البغوي في شرح السنة وحسنه. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أبان حال المخالفين لهذه للسنة، وأنهم يأتون الناس بما لم يكن في كتاب ولا سنة. والثاني أنه حذر أو أمر بالحذر، نعم حذر وأمر بالحذر، فإياكم وإياهم، فلم يقل خالطوهم ومازجوهم، لا، قال فإياكم وإياهم. الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية. فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهؤلاء صنفان من الناس، صنف جاهل كما قدمنا، وصنف صاحب الهوى يجنح إلى الوعد ويترك الوعيد، أو يجنح إلى الوعيد ويدع الوعد، يدع المحكم الواضح البين ويعمد إلى المتشابه. الثالث حديث افتراق الأمم، حديث افتراق الأمم، وهو متواتر أو نقول مستفيض الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأختار الرواية التي هي صحيحة أصالة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود وغيره، ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، قالوا: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. هذا بالنسبة لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث في أمور: الأمر الأول بيان أن الأمة قسمان، أن أمة الإسلام، ولا أقول جميع الأمة، أئمة أمة الإسلام قسمان: فرقة، قسم هالك، وهو كم فرقة؟ 72 فرقة، 72 فرقة. الثاني الناجي، وهو فرقة واحدة، الجماعة. نعم، والمقصود بالثنتين والسبعين فرقة الهالكة هم أهل البدع والمحدثات الذين لا يعولون إلا، ومنهم القصاص الذين لا يعولون إلا على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو قصص أو حكايات أو مجرد الرأي، حرف النصوص عن مواضعها. وأنبه ها هنا إلى علامة من علامات أهل البدع، وتلكم العلامة أنهم يفصلون تفصيلا قويا أظنه يبكي كل سامع في مسألة الإخلاص، في الإخلاص. لكن السنة إما أن يدعوها ويهملوها ويغفلوها، أو يأتون بها على سبيل الإجمال. ولماذا؟ لأنهم لو فصلوا في السنة أو في المتابعة كما يفصلون في الإخلاص لكسدت تجارتهم وفسدت بضاعتهم، وعرف الناس أنهم كذبة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نعم. الأمر الثاني أن بيان الناجي، وهذا أمر بلزومه. حين سألوه: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذا معناه الأمر، التقدير هي الجماعة، فيكون هنا أمرا بلفظ الخبر، أو يكون على الإغراء منصوب بفعل محذوف تقديره إلزموا الجماعة. وسواء كان ذا أو ذاك فهو أمر منه صلى الله عليه وسلم بلزوم طريق الجماعة ذات النجاة وترك ما عداها. ومن الجماعات الدعوية الحديثة أقولها بملء فمي ولا أخشى في الله لومة لائم، من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة وليس منها واحدة على سنة، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، نرفع عقيرتنا بذلك. وليرضى من رضي وليسخط من سخط. وعرفتم سلفنا أنه الكتاب والسنة في التفريق بين الناس. بقي من وصايا الأئمة التي فهموا الكتاب والسنة وعملوا بمقتضاهما وربوا الناس عليهما، فأبدأ بالصحابة رضي الله عنهم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. قيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. انظروا، يقمع هذه البدعة ولا يخاف، فترد على من جاءت منه. وأهل السنة مجمعون على هذا كما سيأتي، رد البدعة على صاحبها. نعم. وقال الشعبي رحمه الله، عامر بن شرحيل الهمداني قال: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس، يعني الرأي المصادم للنصوص، لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال: فخذوا به. وعن أيوب السختياني رحمه الله قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال: فيقر فيه ما شاء. وعن مصعب ابن سعد الزهري رحمه الله وأبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. يفتنك فتتابعه، يعني يلبس عليك، يقلب عليك الحقائق، يظهر لك الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، بما يلقيه عليك من شبه. وهذا والله رأيناه محسوسا من قوم كانوا معنا نحن وإياهم على طريق واحد، فلما خالطوا جسور المبتدعة من مخذلة ومميعة أصبحوا الآن إلبا علينا، فافهموا. وهم من بلدي، وبعضهم من المدينة، بلدي بعضهم من المدينة، ولكن لا أذكر أسماءهم الآن لأنه ليس فيه مصلحة، أما أنا فلا فما علي منهم، لكن مصلحة على الدعوة عامة. فهذه الوصايا وأمثالها تدل على ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفريق بين الناس، وأن هذا صاحب سنة وأن هذا صاحب بدعة. ثانيا، تدل على وجوب رد البدعة على من جاءت منه قولية أو فعلية. نعم. الثالث، الحذر من أهل البدع وعدم ممازجتهم ومخالطتهم والاقتراب منهم، وهذا مقيد بما أسلفت، نعم، حسب الحال. وأنبه هنا إلى أمرين: أحدهما، ما أشك بل أوقن علم اليقين وحق اليقين، وأقول عين اليقين أيضا، أنه من إفرازات معذرة جماعة، من إفرازات قاعدة المعذرة والتعاون، تلكم القاعدة الفاجرة الملعونة الخبيثة التي سوغت الباطل وفتحت الباب على مصرعيه ممازجة أهل السنة ومخالطة أهل السنة من كل ضال مضل، سواء كان منتسبا الإسلام كالرافضة أو غير منتسب إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية. وهذا الذي أريد التنبيه إليه، أن كثيرا من الناس إما جهلا وإما إهمالا لا يبدعون من حدثت منه بدعة، لا ينظرون إلى جانب بدعته، فإذا أصاب السنة في أمر طاروا به ثناء ومدحا وتعليقا للناس به، ويغفلون بدعة. وأهل السنة مجمعون لفظا ومعنى على أنه لا يكون الرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، فتنبهوا، فبدعة واحدة تخرج الرجل من السنة إلى البدعة. نعم. الأمر الثاني، عرفتم أن أهل السنة حينما يردون على المبتدعة ويكشف ويهتكون أستارهم ويبينون حالهم وقصتهم للناس، هم متبعون مقتدون ليسوا مبتدعين، سلفهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم، هذا سلفهم، ومن سمعتموه يزهد في الردود ويهول من شأنها على الإطلاق فهذا إما ساذج مغفل، وإما صاحب هوى ضال مضل، وكلا الصنفين هم جسر للمبتدعة. هذا ما يسر الله لي وفتح به علي من شرح هذا الحديث، ولعلي أسلفت، لكني أعيد أقول أعتذر فإني لم أوفي هذا الحديث حقه من الشرح، ولو رمت ذلك لحبستكم ساعات كثيرة إن لم تكن ليالي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعن يميني الشيخ عبد الله ابن صفيق الظفيري. وعن يساري الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري، ومن المشايخ من طلابنا دكتور عرفات، كذلك صاحب المناسبة الدكتور أحمد بن مبارك المزروعي. أدعوكم وألح عليكم أن تبينوا ما استدركتم علي من خطأ، وإن لم يكن هناك خطأ فأضيف ما ترونه مناسبا للجلسة إذا كان الطعام بعيدا.
لعله قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فليس لي من كلمة أو من تتمة لكلام شيخنا حفظه الله ووفقه، وكما قيل لا عطر بعد عروس، فقد وفى وكفى ونصح وصدق حفظه الله فيما وجه به أبناءه الطلاب، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وسددنا الله إياه في الأقوال والأعمال والأفعال، إنه سميع مجيب. وإن كان ولا بد من تذكير في هذا المقام وفي هذه كما يقال المناسبة إن صح التعبير، فنبارك لأخينا وتلميذنا الأخ أحمد الدكتور أحمد المزروعي على هذه الدرجة التي منحها، ونسأل الله له التوفيق والسداد في الدارين، وأن يزيده ذلك علما نافعا وعملا صالحا. ولا شك أن هذا الأمر يزيد المرأة ثقلا على ثقله، والواجب على الواجب عليه من بيان الحق للخلق وإرشادهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ويبين للناس دين الله جل وعلا الذي علمه وتعلمه. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. ويحضرني في هذا المقام أثر أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، نسأل الله السلامة والعافية. فالأول علم وعلم وعمل بالعلم، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، فلا خير في شجرة بلا ثمرة. وكما قال غير واحد من السلف: العلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. وأما الثاني فعلم وعمل ولم يعلم غيره، فهذا الذي عاش بعلمه ولم يعش الناس بعلمه. وأما الثالث فهو الذي علم غيره ولكنه قصر في العمل بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. علم علما نافعا لكنه لم يعمل به، علم غيره العلم النافع لكنه لم يعمل به، فكان وبالا عليه. أخرج الإمام الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل بسند ثابت عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. عقب رحمه الله بقوله: إن لم ينفعك بأن تعمل به ضرك بأن كان حجة عليك. فهذه منة كبرى أن من الله عز وجل على كثير من الناس أن سلكوا هذا السبيل، أعني سبيل طلب العلم، فالمتوجب والمتعين مع هذا التعلم العمل بالعلم ودعوة الناس إليه والصبر على الأذى فيه إن كان ثمة أذى وقد يحصل. فهذا الأمر أيها الإخوة، أعني العمل بالعلم، هو أساس وأصل، هو أساس وأصل. وكما قال ذكرنا أن بعض السلف قال العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة. ويصحب هذا ويسبقه ويكون معه أيضا الإخلاص لله جل في علاه في الأقوال والأعمال، ما تفعل وما تذره من قول أو فعل يكون لله عز وجل خالصا مصيبا فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في الكاشف في ترجمته هشام بن عبد الله الدستوائي قال كان يطلب العلم لله، كان يطلب العلم لله جل وعلا، أي خالصا لله جل وعز. هذا هو الأصل، ولذلك أثمر هذا الطلب عملا صالحا، فالصلاح والسعادة والفلاح والكمال في نوعين اثنين، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو المبني على الوحيين، وقد بيّن ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم فضل علم السلف على علم الخلف، قال مبينا حقيقته قال العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة والتقيد في معانيهما بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وتمييز ما ثبت منه مما لم يثبت. هذا هو العلم النافع، فمن تعلم علما نافعا وعمل بهذا العلم النافع وفقه الله في الدارين وسدده في قوله وعمله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وأكتفي بهذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا المجلس المبارك إن شاء الله يذكر بمجالس السلف السابقين أهل السنن والآثار الذين كانت بينهم في تلك الأزمان سوق الآثار رائجة، وهي اليوم كاسدة. ونسأل الله جل وعلا أن يحييها وينعشها وأن يكثر أهلها وأن يبارك فيهم. أيها الأحبة الكرام، الحق ليس عندي ما أقوله، فصحتي لا تسمح، ولكن لعلي أطيب خاطر شيخنا الشيخ عبيد وأبنائي وإخواني بشيء قليل لا أشق عليكم إن شاء الله. فأقول معشر الأحبة، العلم هو الخشية، هذا هو العلم. فالعلم هو خشية الله جل وعلا، وقد دل على ذلك كتاب ربنا جل وعز بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم أهل الله وخاصته الذين أثمر هذا العلم فيهم الثمرة الحقيقية التي لأجلها طلب هذا العلم. لا والله، ليس بيقال فيه كذا أو يقال عنه كذا، فلا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم أبدا، ولا بقولك يعني دائبا، ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبهم، كلا ولا بشهادات مزخرفة مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن. فهذا هو الأصل، وما هذه المراتب الدنيوية إلا أسباب يسعى بها لا لذاتها، ولكن ليتوصل بها عند من صحت نيته وصفت سريرته إلى نفع إخوانه وأبنائه المسلمين، حيث قد أصبحت اليوم هذه من الأسباب التي لا يسمح للإنسان ولا يمكن من نفع إخوانه إلا بواسطتها، فلا بأس بطلبها إذا أخلص النية. ولو دخلت النية أولا، فإن صاحب العلم الصحيح يأبى إلا أن تحول النية لله جل وعلا، بل خشية الله في سر وفي علن حقا هي العلم كل العلم فالتزمي. فهذه الشهادات لا قيمة لها إلا من هذه الحيثية، حيث يستعان بها على نفع المسلمين بعدما يحصل الإنسان في نفسه ما ينفعه فيعرف حق الله عليه، يسعى به إلى الناس يفقههم في دين الله جل وعلا. وإلا هي فلا تساوي شيئا، كم قد رأينا ممن طلبها على الطريقة النظامية كما قيل فيه تعلم العلم واطلبه لأجل 210 تخرج من العلم صفرا سوى قميص وغترة، تدخل وتخرج كما دخلت. والعلم حقيقة هو ما ابتغي به وجه الله وأورث الخشية. وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا وإياكم ممن يفتنون بهذه الشهادات، وأن يورثنا العلم النافع الصحيح المورث للعمل الصالح الرجيح عند الله في الميزان يوم القيامة. ونبارك لأخينا الشيخ أحمد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الشهادة سببا نافعا له، معينا على بث العلم ونشره والقعود لأهله المحتاجين وتعليمهم ما يجب عليهم وبذل هذا العلم الذي تعلمه، فإنما هو لأجل ذلك تطلب مثل هذه الأسباب. وأسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم سبيل مرضاته، وأن لا يجعل العلم حجة علينا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء السادس من اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية، شارك فيه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وفضيلة الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظهم الله تعالى، عقد هذا اللقاء يوم الأحد 21 من شهر رجب 36,400 للهجرة النبوية في قاعة العرب بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فأحببت أن أغتنم هذه الفرصة وفي هذه الساعة التي أسأل الله أن تكون مباركة علي وعليكم، وفي المناسبة المباركة إن شاء الله تعالى، ولنا مقصدان. الأول، أحببت أن لا يفوتني الاجتماع بابننا وصاحبنا وأخينا وتلميذنا الدكتور أحمد بن مبارك المزروعي، فلقد فاتني حضور المناقشة وسماع النتيجة مباشرة ولكنها بلغتني، فأحببت أن لا يفوتني الاجتماع به وتهنئته والاجتماع بكم أيضا. المقصد الثاني، المذاكرة في رحاب سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونفتتح هذا الدرس بحديث صحيح أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام من صحيحه، وقد آثرت من سنين ليست بالبعيدة أن تكون لقاءاتي في ضوء النصوص الشرعية، إما آية وإما حديث وإما كليهما. وذلكم لأن القرآن والسنة كليهما وحي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فوحي الله هو المعصوم، ومنهما يستمد الهدى والنور كما قال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور الحديث، أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وله قصة. أما الأقوال والأعمال التي لا تنبني على نص شرعي وهو إما آية أو حديث فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، فالله سبحانه وتعالى لم يتعبد الخلق إلا بوحيه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة، وهذان القرآن وهذان الوحيان لا بد أن ينضم إليهما أمر ثالث وهو فهم السلف الصالح. والمراد بالسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساس أولئكم القوم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم من الأئمة الذين مضوا عليها تعليما وتقريرا وذبا عنها وعن أهلها ورد البدع والمحدثات. ولهذا أحببت أن يكون لقائي معكم وحديثي إليكم هو استنباط، ولا أقول أني أوفي، بل أطلب من أبنائي وأكبرهم أظن الشيخ عبد الله الظفيري وبقية الأبناء إذا استدركوا علي شيئا أن ينبهوني، وإذا تركت شيء لا مانع من الإضافة. فالكل يعرف أصلي، وقد أوصيت القريبين مني كثيرا ومنهم الدكتور عرفات وغيره أنه حتى لو رحلت عنكم ما كان مني من خطأ، أن تردوه إلى أصلي الذي بثثه فيكم، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ووالدينا ووالديه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير.
أقول: هذه الترجمة فيها الدلالة الصريحة على أنه لا بد للاستدلال بالكتاب والسنة من فهم السلف الصالح. فانظروا البخاري رحمه الله من دقته فسر الآية بقوله: أئمة نقتدي بمن قبلنا. انظروا هذه الجملة، هذه كنز من كنوزكم يا أهل السنة. نقتدي أئمة، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ثم أتبعها بوصية عالم خير من جهابذة التابعين وأئمتهم، وهو عبد الله بن عون رحمه الله، ذكر هذه الوصايا الثلاث. وهذا كله تنبيه إلى أن الناس صنفان: صنف يستصحبون لفهم النصوص الشرعية بفهم السلف الصالح، وذلكم لأن سيرتهم رحمة الله عليهم تطبيق عملي لفقه نصوص الكتاب والسنة. وهؤلاء في كل زمان ومكان هم القدوة للناس، لا لذاتهم بل لما مشوا عليه وساروا عليه من الاقتداء بمن قبلهم. فالتابعون اقتدوا بالصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه مشاهدة، ثم بلغوه إلى التابعين فأخذه التابعون عنهم، أعني الأئمة لا الهامج الرعاع. ثم توارث وارثه بعدهم الأئمة من أتباع التابعين، مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والشافعي محمد بن إدريس، وأحمد بن حنبل والليث بن سعد وغيرهم. ثم توالى دعاة الحق والبصيرة الذين ورثوا عن سلف الأمة ما ورثوه من الهدى ودين الحق، فربوا الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. والشيء الثاني، ربوهم على بغض البدع وأهلها ومصارمة أهل البدع، وقد بينت التفصيل في رسالتي لي بعنوان الحد الفاصل، وهي مطبوعة الآن ضمن مجموعة الرسائل، وأظنها بلغتكم أو بلغت الكثير منكم قبل طباعتها. ولهذا أختصر، فإذا نظرت حال الأئمة فإنهم لم يكتفوا بتعليم الناس السنة فقط، بل لا بد إلى جانب ذلك أن يضموا التحذير من البدع، يعلمون الناس دين الله الصافي المبني على أصلين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه المقدمة تفضل يا بني فاقرأ الحديث، هاته بالسند.
قال رحمه الله: حدثنا محمد.
أنا لا أخفيكم، والله إني أستمتع بالسند، بسند الحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
في هذا الحديث فوائد، والحق أنها قواعد وأصول. القاعدة الأولى: الدليل على أن رؤى الأنبياء حق، لأنهم عليهم الصلاة والسلام لا يتسلل إليهم الشيطان، فما بلغ عنهم سواء كان في اليقظة أو في المنام فهو من وحي الله عز وجل، بخلاف غيرهم من الناس فلا يقال إن رؤيتهم حق على الإطلاق. نعم. وباب التعبير أمر آخر. الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل سائر البشر، من حيث أنه ينام ويستيقظ ويمرض ويجوع ويعطش. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. نعم. القاعدة الثالثة خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم الكثيرة، أوصلها بعضهم إلى 60 خصيصة. وقال الحافظ بعد أن ذكر ما ذكر، قال: والمتتبع يجد أكثر من ذلك. نعم. وهذه الخصيصة أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وهذا سر، وهذا والله أعلم سر أن ما بلغه ورآه في المنام مثل ما يراه في اليقظة، لأن القلب لا ينام. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أو من حكمه البالغة التي جعلها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تربية للعباد ودلالة على ما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. فكل ما يأتي عنه صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح الذي له شروط في أصول الحديث هو من وحي الله سبحانه وتعالى، لكنه بالسنة. نعم. الرابعة ضرب الأمثال. فضرب المثل وهو تشبيه أمر محسوس بأمر، أو تشبيه أمر معنوي بأمر محسوس، وهذا في فائدته تقرير القاعدة العلمية التي تنبني على هذا. والقرآن مملوء بالأمثلة، أو بالأمثال، والسنة كذلك. ولهذا قال الملائكة عليهم الصلاة والسلام: إن لصاحبكم هذا مثلا، يعني وصفا، فاضربوا له مثلا، يعني وصفا. الفائدة لعلها الخامسة: الدلالة على أن ما يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعلى الأسانيد وأقواها وأصونها، لا يتطرق إلى ذلكم الإسناد أي شيء. ولعلكم تقرؤون قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين، الآيات، فهو من الله سبحانه وتعالى إلى الملك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل السنة لا تروج عليهم الأوصاف الفضفاضة مثل هذا الرجل المفكر العظيم، هذا الرجل النابغة، إلى غير ذلك من ذلك من الأقوال المزخرفة، هذه باطلة عندنا لما قدمته الآن. فقولهم المفكر يستوي فيه كل إنسان، ليس فيه ميزة، لا، كل إنسان يمكن يسمى مفكر. فالنصارى يسمون، منهم من يسمى المفكرين، واليهود كذلك، والمسلمون، ومنهم من هو سائر في ركاب المعسكرين الكافرين الشرقي أو الغربي، وأنا لا أكفرهم، لكن يبثون فينا أفكار المعسكرين الشرقي والغربي، فالشرقي بزعامة روسيا والصين، والغربي بزعامة أمريكا وبريطانيا التابعة لها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن مهمة محمد صلى الله عليه وسلم هي البلاغ عن ربه جل وعلا. ألا لم تسمعوا إلى قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله؟ وقبل ذكر ذكروا أن الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والدار هي الجنة، والمأدوبة هي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. وأبلغ من هذا ما في الكتاب العزيز: من يطع الرسول، ها جواب الشرط، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا المنطوق. والمفهوم أن من لم يطع الرسول لم يكن مطيعا لله، فالطاعتان مجتمعتان، لا تستقيم طاعة الله دون طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون طاعة الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فطاعة الله عز وجل تقتضي أشياء، منها تضمن لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ثم من بعد سائر الفرائض. نعم، العملية في الصلاة والزكاة وغيرها، والتحذير من المعاصي، وأعظمها الشرك بالله. ولهذا فإن العلماء والأئمة يقررون على أن أصل هذا الدين، دين الإسلام، أمران. الأمر الأول: الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من ترك. والثاني: التحذير من الشرك في عبادة الله، في عبادة الله وحده، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. وهذا سيأتي له مزيد إن شاء الله تعالى بعد قليل. نعم، وطاعة محمد صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ما تقدم تقتضي تجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم. ومن هذا فإن الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فبمجموعهما يتحصل للعبد ما يأتي: أولا تحقيق الإخلاص لله وحده، وهذا من شهادة أن لا إله إلا الله، لأن المكلف يشهد على نفسه أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يخرج عن عبادة هذا المعبود الحق إلى عبادة ما سواه وهي الباطل. وشهادة أن محمد رسول الله يتحقق للعبد بها تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معنى أن محمد الرسول، معنى هذه الشهادة، قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالمبلغ عن الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه لذلك. نعم، فمن رام تبليغ الناس بغير ما بلغ به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا إما جاهل ليست عنده أهلية يعلم بها الناس دين الله ويفقههم فيه، وإما صاحب هوى شمر عن ساعد الجد ليحرف الناس عما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض الأئمة مالك ابن أنس أو غيره رحمهم الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتفطنوا يا أهل السنة. ومن قواعد هذا الحديث وأصوله الجملة الأخيرة: فرق بين الناس، وضبط فرق بين الناس. قال الحافظ رحمه الله: وكلاهما متجه. وأقول تجتمع الروايتان على أمر واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليفرق بين الناس. لكن هذا التفريق هل هو قدري أو شرعي؟ قولوا: التفريق شرعي. التفريق شرعي، أما القدر فإلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء عنده في اللوح المحفوظ مكتوب وفق علمه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. وهذا التفريق هو أولا فرق بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك. وهذا هو صلى الله عليه وسلم فيه مع من مضى قبله من إخوانه النبيين والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبر سبحانه وتعالى فيما قصه علينا في كتابه العزيز من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وصالح وغيرهم، كلهم أول ما يصدعون به قومهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه وتعالى فيما أنزله على عبده ورسوله فيما أنزله إلينا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية. فمن كان على مثل ما أخبر الله به جل وعلا في هذه الآيات وأمثالها من الدعاة فهو داعية حق وفقه وعلم وبصيرة، وهو الذي يجب أن يناصر ويعان ويلفت النظر إليه، وهو وإخوانه يجب الارتباط بهم في كل زمان ومكان. ومن كان على غير ذلك فقد قدمت لكم أنه إما صاحب هوى وإما جاهل، لكن الجاهل له علينا حق النصيحة والإرشاد والتنبيه إلى أن ما هو عليه ليس بحق، بل هو الضلال. فإن قبل واستجاب وانقاد للنصيحة فهو أخونا ومنا ونحن إخوانه ومنه، وإن أبى واستنكف وعاند ألحقناه بأهل الأهواء ولا كرامة عين. نعم. وثمة أمر آخر، من كان من هذه الأمة صاحب صلاة وصيام وحج وبر وصلة وزكاة لكنه يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يسأل الموتى، قلنا لا ينفعك عملك، عملك حابط. يرحمك الله. واسمع، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإن صدع بأعلى صوته وطبق صوته الآفاق وتداعت الاستجابات له على أنه مسلم فنحن ندين الله بأنه غير مسلم، هو مشرك كافر. هذا كلام من حيث ماذا؟ العموم. ثم إن بلغته الحجة الرسالية ولجلج وعاند إلا ما هو عليه من الشرك، قلنا هو مشرك كافر حلال الدم والمال، يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. مفهوم هذا يا بني؟ ما فيه لبس ولا إشكال؟ طيب، التفريق الثاني تفريق بين المسلمين أنفسهم، فمدعي الإسلام كثر، أظنهم بلغوا 1,000,000,000 أو يزيدون، لا أعلم الإحصائية، هل يعلمها منكم أحد؟ لا بأس، ليس يعني بالمهم. فالمنتسبون إلى الإسلام كثر لا يحصون، وهؤلاء المنتسبون إلى الإسلام في الجملة قسمان: قسم هو صاحب سنة وتوحيد وتقوى لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فهذا هو الذي عمل بوحي الله سبحانه وتعالى وما أنزله على رسوله في كتابه أو صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمت قبل الصلاة أن القرآن والسنة كليهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بسطت هذه المسألة في مواطن كثيرة بما أرى أنه يغني عن إعادته هنا اختصارا للوقت. الثاني أهل البدع، والبدعة في اللغة كما يعرفها العلماء من البدع، وهو الاختراع أو إيجاد الشيء، حتى لا نقع في جانب الله عز وجل، إيجاد الشيء على غير مثال سابق. وفي الشرع هي إحداث في التدين بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه دليل من كتاب ولا سنة. والقاعدة عند أئمة السنة عند السلفيين أنهم يعرضون ما يفد عليهم ويرد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم على ميزانين، وهما النص والإجماع. فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على قائله أو فاعله كائنا من كان. وبهذا أنبه في عبارة وجيزة إلى ما قد بسطته وأفردت فيه رسالة، وهو حيال ما يجري في الساحة من خلاف. فالخلاف الذي في الساحة قسمان لا ثالث لهما. أحدهما ما كان في أصول الدين التي لا مجال للاجتهاد فيها، أو كان ثابتا بنص أو إجماع، والآخر المخالف ليس عنده إلا الرأي، مجرد الرأي فقط أقيسه. فهذا يرد، هذا يرد وينبه على أنه خطأ فاحش لمخالفته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلتفت إلى من حاول أن يسوغ أو يعلل أو يروج بأية عبارة مزخرفة. ومن هنا تعلمون أن أهل السنة قد يرد بعضهم على بعض. عالم من علماء السنة زلت به القدم فأخطأ وخالف الدليل الصريح، فما موقف أهل السنة معه؟ لهم موقفان، أحدهما أنهم يردون مخالفته بالدليل، لأن المقصود تصفية التدين لله سبحانه وتعالى إخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني صيانة عرض هذا العالم السني وحفظ كرامته والذب عنه، نعم، ولا يتابعونه على زلته، نعم. الثاني من المخالفات ما كانت تتنازعه الأدلة، فهذا لا يثرب أحد المختلفين على الآخر ما دام أن كلا عنده من الدليل ما يسوغ ما يذهب إليه. وقد بسطت هذه المسألة في مواطن كثيرة، ومنها القريب جدا وأظنه في مجالس جامع الرضوان، والكثير منكم سمع منا هذا مرات، نعم، ومرات كثيرة، نعم. ولصاحب الدليل الذي يسوغ ما يذهب إليه أن يبقى على رأيه، نعم، ولا يثرب على مخالفه، على المخالفة، وكذلك الآخر. فإذا انجرت المسألة إلى أن كل واحد منهما يوالي ويعادي فيما يذهب إليه، فهنا دخلت حظوظ النفس والبدعة، وما كان السلف على هذا، نعم. أقول فالمبتدعة لأهل السنة معهم حالتان. الحال الأولى أن تكون الشوكة القوية والكفة الراجحة والصولة والجولة لأهل السنة، القوة لهم والعامة والخاصة معهم، فإنهم مع ردهم البدع يحذرون من أهل البدع، وسيأتي إن شاء الله مزيد بعد قليل. وأما إن كان العكس فليس لدى أهل السنة قوة شوكة ولا رجحان كفة، وغالب الناس مع الآخر المبتدع، فأهل السنة في هذه الحال يردون البدع والمحدثات، وهذا وسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. بقي أمر، وهو أن التفريق بين الناس وبيان حال المخالف من حيث سنيته وبدعته وبدعيته ليس هذا من عند أهل السنة، ليس من تلقاء أنفسهم، بل هم تلقوا هذا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من طريق أئمة أهل السنة. وفي الكتاب العزيز قوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما معنى الفرقان وما المراد به؟ المراد بالفرقان هنا هو القرآن، هذا أحد أسمائه، والمعنى أنه سمي بهذا الاسم لتفريقه بين الحق والباطل. إذن فرق الله سبحانه وتعالى بين عباده، فرق سبحانه وتعالى بين عباده بما أنزله من وحيه على رسله عليهم الصلاة والسلام. وأما من السنة الصحيحة فسوف أسوق لكم حديثين، ثلاثة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، وأخرجه البغوي في شرح السنة وحسنه. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أبان حال المخالفين لهذه للسنة، وأنهم يأتون الناس بما لم يكن في كتاب ولا سنة. والثاني أنه حذر أو أمر بالحذر، نعم حذر وأمر بالحذر، فإياكم وإياهم، فلم يقل خالطوهم ومازجوهم، لا، قال فإياكم وإياهم. الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهؤلاء صنفان من الناس: صنف جاهل كما قدمنا، وصنف صاحب الهوى يجنح إلى الوعد ويترك الوعيد، أو يجنح إلى الوعيد ويدع الوعد، يدع المحكم الواضح البين ويعمد إلى المتشابه. الثالث حديث افتراق الأمم، حديث افتراق الأمم، وهو متواتر أو نقول مستفيض الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأختار الرواية التي هي صحيحة أصالة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود وغيره، ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، قالوا: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. هذا بالنسبة لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث في أمور: الأمر الأول بيان أن الأمة قسمان، أن أمة الإسلام، ولا أقول جميع الأمة، أئمة أمة الإسلام قسمان: فرقة، قسم هالك. وهو كم فرقة؟ 72 فرقة، 72 فرقة. الثاني الناجي، وهو فرقة واحدة، الجماعة. نعم، والمقصود بالثنتين والسبعين فرقة الهالكة هم أهل البدع والمحدثات الذين لا يعولون إلا، ومنهم القصاص الذين لا يعولون إلا على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو قصص أو حكايات أو مجرد الرأي، حرف النصوص عن مواضعها. وأنبه ها هنا إلى علامة من علامات أهل البدع، وتلكم العلامة أنهم يفصلون تفصيلا قويا أظنه يبكي كل سامع في مسألة الإخلاص، في الإخلاص. لكن السنة إما أن يدعوها ويهملوها ويغفلوها، أو يأتون بها على سبيل الإجمال. ولماذا؟ لأنهم لو فصلوا في السنة أو في المتابعة كما يفصلون في الإخلاص لكسدت تجارتهم وفسدت بضاعتهم، وعرف الناس أنهم كذبة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نعم. الأمر الثاني أن بيان الناجي، وهذا أمر بلزومه. حين سألوه: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذا معناه الأمر، التقدير هي الجماعة، فيكون هنا أمرا بلفظ الخبر، أو يكون على الإغراء منصوب بفعل محذوف تقديره إلزم الجماعة. وسواء كان ذا أو ذاك فهو أمر منه صلى الله عليه وسلم بلزوم طريق الجماعة ذات النجاة وترك ما عداها. ومن الجماعات الدعوية الحديثة، أقولها بملء فمي ولا أخشى في الله لومة لائم، من الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة وليس منها واحدة على سنة، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، نرفع عقيرتنا بذلك. وليرضى من رضي وليسخط من سخط. وعرفتم سلفنا أنه الكتاب والسنة في التفريق بين الناس. بقي من وصايا الأئمة التي فهموا الكتاب والسنة وعملوا وعملوا بمقتضاهما وربوا الناس عليهما، فأبدأ بالصحابة رضي الله عنهم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. قيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. انظروا، يقمع هذه البدعة ولا يخاف، فترد على من جاءت منه. وأهل السنة مجمعون على هذا كما سيأتي، رد البدعة على صاحبها. نعم. وقال الشعبي رحمه الله، عامر بن شرحيل الهمداني قال: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس، يعني الرأي المصادم للنصوص، لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال فخذوا به. وعن أيوب السختياني رحمه الله قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال فيقر فيه ما شاء. وعن مصعب ابن سعد الزهري رحمه الله وأبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. يفتنك فتتابعه، يعني يلبس عليك، يقلب عليك الحقائق، يظهر لك الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، بما يلقيه عليك من شبه. وهذا والله رأيناه محسوسا من قوم كانوا معنا نحن وإياهم على طريق واحد، فلما خالطوا جسور المبتدعة من مخذلة ومميعة أصبحوا الآن إلبا علينا، فافهموا. وهم من بلدي، وبعضهم من المدينة، بلدي بعضهم من المدينة، ولكن لا أذكر أسماءهم الآن لأنه ليس فيه مصلحة، أما أنا فلا، فما علي منهم، لكن مصلحة على الدعوة عامة. فهذه الوصايا وأمثالها تدل على ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفريق بين الناس، وأن هذا صاحب سنة وأن هذا صاحب بدعة. ثانيا، تدل على وجوب رد البدعة على من جاءت منه قولية أو فعلية. نعم. الثالث، الحذر من أهل البدع وعدم ممازجتهم ومخالطتهم والاقتراب منهم، وهذا مقيد بما أسلفت. نعم، حسب الحال. وأنبه هنا إلى أمرين: أحدهما ما أشك بل أوقن علم اليقين وحق اليقين، وأقول عين اليقين أيضا، أنه من إفرازات معذرة جماعة، من إفرازات قاعدة المعذرة والتعاون، تلكم القاعدة الفاجرة الملعونة الخبيثة التي سوغت الباطل وفتحت الباب على مصرعيه لممازجة أهل السنة ومخالطة أهل السنة من كل ضال مضل، سواء كان منتسبا إلى الإسلام كالرافضة أو غير منتسب إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية. وهذا الذي أريد التنبيه إليه، أن كثيرا من الناس إما جهلا وإما إهمالا لا يبدعون من حدثت منه بدعة، لا ينظرون إلى جانب بدعته، فإذا أصاب السنة في أمر طاروا به ثناء ومدحا وتعليقا للناس به، ويغفلون بقية ويغفلون بدعة. وأهل السنة مجمعون لفظا ومعنى على أنه لا يكون الرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، فتنبهوا، فبدعة واحدة تخرج الرجل من السنة إلى البدعة. نعم. الأمر الثاني، عرفتم أن أهل السنة حينما يردون على المبتدعة ويكشف ويهتكون أستارهم ويبينون حالهم وقصتهم للناس، هم متبعون مقتدون ليسوا مبتدعين، سلفهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم، هذا سلفهم، ومن سمعتموه يزهد في الردود ويهول من شأنها على الإطلاق فهذا إما ساذج مغفل، وإما صاحب هوى ضال مضل، وكلا الصنفين هم جسر للمبتدعة. هذا ما يسر الله لي وفتح به علي من شرح هذا الحديث، ولعلي أسلفت، لكني أعيد أقول أعتذر فإني لم أوفي هذا الحديث حقه من الشرح، ولو رمت ذلك لحبستكم ساعات كثيرة إن لم تكن ليالي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعن يميني الشيخ عبد الله ابن صفيق الظفيري، وعن يساري الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري، ومن المشايخ من طلابنا دكتور عرفات، كذلك صاحب المناسبة الدكتور أحمد بن مبارك المزروعي. أدعوكم وألح عليكم أن تبينوا ما استدركتم علي من خطأ، ولم يكن هناك خطأ فأضيف ما ترونه مناسبا للجلسة إذا كان الطعام بعيدا.
لعله قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فليس لي من كلمة أو من تتمة لكلام شيخنا حفظه الله ووفقه، وكما قيل لا عطر بعد عروس، فقد وفى وكفى ونصح وصدق حفظه الله فيما وجه به أبناءه الطلاب، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وسددنا الله إياه في الأقوال والأعمال والأفعال، إنه سميع مجيب. وإن كان ولا بد من تذكير في هذا المقام وفي هذه كما يقال المناسبة إن صح التعبير، فنبارك لأخينا وتلميذنا الأخ أحمد الدكتور أحمد المزروعي على هذه الدرجة التي منحها، ونسأل الله له التوفيق والسداد في الدارين، وأن يزيده ذلك علما نافعا وعملا صالحا. ولا شك أن هذا الأمر يزيد المرأة ثقلا على ثقله، والواجب على الواجب عليه من بيان الحق للخلق وإرشادهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ويبين للناس دين الله جل وعلا الذي علمه وتعلمه. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. ويحضرني في هذا المقام أثر أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، نسأل الله السلامة والعافية. فالأول علم وعلم وعمل بالعلم، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، فلا خير في شجرة بلا ثمرة. وكما قال غير واحد من السلف: العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة. وأما الثاني فعلم وعمل ولم يعلم غيره، فهذا الذي عاش بعلمه ولم يعش الناس بعلمه. وأما الثالث فهو الذي علم غيره ولكنه قصر في العمل بعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. علم علما نافعا لكنه لم يعمل به، علم غيره العلم النافع لكنه لم يعمل به، فكان وبالا عليه. أخرج الإمام الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل بسند ثابت عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. عقب رحمه الله بقوله: إن لم ينفعك بأن تعمل به ضرك بأن كان حجة عليك. فهذه منة كبرى أن من الله عز وجل على كثير من الناس أن سلكوا هذا السبيل، أعني سبيل طلب العلم. فالمتوجب والمتعين مع هذا التعلم العمل بالعلم ودعوة الناس إليه والصبر على الأذى فيه إن كان ثمة أذى، وقد يحصل. فهذا الأمر أيها الإخوة، أعني العمل بالعلم، هو أساس وأصل، هو أساس وأصل. وكما قال ذكرنا أن بعض السلف قال العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة. ويصحب هذا ويسبقه ويكون معه أيضا الإخلاص لله جل في علاه في الأقوال والأعمال، ما تفعل وما تذره من قول أو فعل يكون لله عز وجل خالصا مصيبا فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في الكاشف في ترجمة هشام بن عبد الله الدستوائي قال كان يطلب العلم لله، كان يطلب العلم لله جل وعلا أي خالصا لله جل وعز، هذا هو الأصل. ولذلك أثمر هذا الطلب عملا صالحا، فالصلاح والسعادة والفلاح والكمال في نوعين اثنين، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو المبني على الوحيين، وقد بيّن ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم فضل علم السلف على علم الخلف، قال مبينا حقيقته قال العلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة والتقيد في معانيهما بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وتمييز ما ثبت منه مما لم يثبت، هذا هو العلم النافع. فمن تعلم علما نافعا وعمل بهذا العلم النافع وفقه الله في الدارين وسدده في قوله وعمله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا جميعا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وأكتفي بهذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا المجلس المبارك إن شاء الله يذكر بمجالس السلف السابقين أهل السنن والآثار الذين كانت بينهم في تلك الأزمان سوق الآثار رائجة، وهي اليوم كاسدة. ونسأل الله جل وعلا أن يحييها وينعشها وأن يكثر أهلها وأن يبارك فيهم. أيها الأحبة الكرام، الحق ليس عندي ما أقوله، فصحتي لا تسمح، ولكن لعلي أطيب خاطر شيخنا الشيخ عبيد وأبنائي وإخواني بشيء قليل لا أشق عليكم إن شاء الله. فأقول معشر الأحبة، العلم هو الخشية، هذا هو العلم. فالعلم هو خشية الله جل وعلا، وقد دل على ذلك كتاب ربنا جل وعز بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم أهل الله وخاصته الذين أثمر هذا العلم فيهم الثمرة الحقيقية التي لأجلها طلب هذا العلم. لا والله، ليس بيقال فيه كذا أو يقال عنه كذا، فلا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم أبدا، ولا بقولك يعني دائبا. ونعم، كلا ولا حملك الأسفار كالبهم، كلا ولا بشهادات مزخرفة مبهرجة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن. فهذا هو الأصل، وما هذه المراتب الدنيوية إلا أسباب يسعى بها لا لذاتها، ولكن ليتوصل بها عند من صحت نيته وصفت سريرته إلى نفع إخوانه وأبنائه المسلمين، حيث قد أصبحت اليوم هذه من الأسباب التي لا يسمح للإنسان ولا يمكن من نفع إخوانه إلا بواسطتها، فلا بأس بطلبها إذا أخلص النية. ولو دخلت النية أولا، فإن صاحب العلم الصحيح يأبى إلا أن تحول النية لله جل وعلا، بل خشية الله في سر وفي علن حقا هي العلم كل العلم فالتزمي. فهذه الشهادات لا قيمة لها إلا من هذه الحيثية، حيث يستعان بها على نفع المسلمين بعدما يحصل الإنسان في نفسه ما ينفعه، فيعرف حق الله عليه يسعى به إلى الناس يفقههم في دين الله جل وعلا. وإلا هي فلا تساوي شيئا. كم قد رأينا ممن طلبها على الطريقة النظامية، كما قيل فيه: تعلم العلم واطلبه لأجل 210 تخرج من العلم صفرا سوى قميص وغترة، تدخل وتخرج كما دخلت. والعلم حقيقة هو ما ابتغي به وجه الله وأورث الخشية. وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا وإياكم ممن يفتنون بهذه الشهادات، وأن يورثنا العلم النافع الصحيح المورث للعمل الصالح الرجيح عند الله في الميزان يوم القيامة. ونبارك لأخينا الشيخ أحمد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الشهادة سببا نافعا له، معينا على بث العلم ونشره والقعود لأهله المحتاجين وتعليمهم ما يجب عليهم وبذل هذا العلم الذي تعلمه، فإنما هو لأجل ذلك تطلب مثل هذه الأسباب. وأسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم سبيل مرضاته، وأن لا يجعل العلم حجة علينا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.